درس الأمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدنا وإحنا التحدينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزم وأمل فينا درس الأمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الصعوبة الملغوبة. قد يكون العنوان غريبا للوهلة الأولى لمن يسمع هذا العنوان أو هذه الكلمات الصعوبة الملغوبة، ولكن قد يتضح معنى العنوان أثناء اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يجعل عملنا صالحا والوجه الكريم خالصا، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. كتير من الشباب وكتير من الناس فاكر أن الفشل ده بالنسبة له هو النهاية، وقد يظن الكثير بأن الفشل هو نهاية العالم، وطريق الإنسان لا يخلو من الفشل، وطريق النجاح لا يخلو من الفشل. كم من الناجحين النابغين الذين بنجاحهم أبهروا العقول، فشلوا في البداية ثم قاموا ولم يستسلموا، بل حتى من غير المسلمين. يعني لما تسمع عن بعض من الغرب من غير المسلمين فشلوا في بداية الطريق ثم نجحوا وقاموا ولم يستسلموا وصنعوا نجاحا أبهر العقول. على سبيل المثال هنري فورد ده كان أحد الغرب، أعلن إفلاسه حوالي خمس مرات يعلن إفلاسه، وفي المرة السادسة نجح وقام ولم يستسلم، وأقام شركة عالمية للسيارات الفخمة، شركة فورد المنتشرة والمشهورة على مستوى العالم إلى الآن. والت ديزني احد الغرب ايضا من غير المسلمين. انا بقول لك من غير المسلمين، فما بالك هناك الكثير من المسلمين بفضل الله عز وجل كذلك حققوا نجاحات ابهرت العقول. والت ديزني ده اعلن افلاسه عده مرات، حتى قيل انه تم رفضه من احدى الجرائد، كان يعمل محررا وتم رفضه من احدى الجرائد في الدول الاوروبيه، بل وقيل عنه بانه ليست لديه افكار جديده. فماذا كان من والت ديزني إلا أن قام مرة أخرى ولم يستسلم، وأقام الشركة المعروفة شركة ديزني المشهورة بالأفلام الكرتونية الشهيرة للأطفال إلى الآن. لذلك نقول لجعل الفشل بداية لطريق النجاح، لابد على كل فاشل في أي مجال وفي أي عمل كان أن يتخذ من أسباب الفشل دوافع لتحقيق أهدافه وطموحاته ونجاحاته. لذلك حلة النهاردة عن الصعوبة المرغوبة. الصعوبة المرغوبة نعني أن نحول المحنة إلى منحة، نعني بالصعوبة المرغوبة أن ندرك كيفية إدارة المشكلات، نعني بالصعوبة المرغوبة استغلال الأزمات والإخفاقات وكيفية تحويلها إلى انتصارات ونجاحات. كيف نصنع من الليمون اللاذع المر شرابا حلوا؟ كيف نصنع من الخل عسلا؟ كيف نأخذ من النار المحرقة قبسا نضيء وتضيء به في طريق حياتنا؟ كل هذه النقاط وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الصعوبة المرغوبة، والذي نتحدث فيه عن كيفية تحويل المحنة إلى محنة، وكيفية إدارة المشكلات واستغلال الصعوبات وتحويل الأزمات والإخفاقات إلى نجاحات وانتصارات. ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الصعوبة المرغوبة أن أرحب بأحد الناجحين بفضل الله عز وجل في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي مجال التنميه البشريه. اسال الله تبارك وتعالى ان يزيده علما وتوفيقا وان يفتح له قلوب عبادي. ارحب باخي وحبيبي الغالي الدكتور عبد الرحمن الوليلي. اهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، حياكم الله بياكم وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. دكتور عبد الرحمن، واحنا بنتكلم النهارده عن النجاح وكيفيه تحويل المحنه الى منها احسبه من الناجحين، فضل داعيه الى الله تبارك وتعالى وكاتب ومدرب التنميه البشريه. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بي اينما حل وحيثما ارتحل، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياه والمشاهدين والمشاهدات من الناجحين في الدنيا والاخره، وان يجنبنا الزلل والفشل، انه على كل شيء قدير. دكتور عبد الرحمن، بنتكلم النهارده عن الصعوبه المرغوبه. العنوان ممكن يكون غريب عند كتير من المشاهدين، قبل ما نفسر العنوان اكتر ونتكلم عنه بالتفصيل، عاوزين نقول للشباب ونقول لكل من يشاهدنا الان ان الدنيا مش دار راحه. يعني لما سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله، امام اهل السنه، امام احمد بن حنبل، لما سئل متى يجد العبد طعم الراحه، فقال عند اول قدم في الجنه. فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار محن ودار فتن، أليس كذلك؟
صحيح. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في البداية جزاكم الله خيرا على هذه المقدمة الطيبة، وأنا والله أسعد أن أكون ضيف على حضرتك دائما وعلى شاشة قناة الرحمة. أرحب بالسادة الضيوف. كما تفضلت حضرتك، نعم بالفعل الدنيا دار ابتلاء. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر الآيات. ويقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال كذلك في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وكأن الموت والحياة ما خلق إلا لاختبار الإنسان، وكأن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبتلي الإنسان ويختبره. وكذلك قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأي إنسان يظن أن الحياة هتمشي سهلة، هتمشي زي ما هو عاوز، يبقى إنسان مخطئ. لا بد من الابتلاء والتعرض للمحن والتعرض للفشل والتعرض للعقبات والتعرض للنكبات والتعرض لمن يعيق لك الطريق في سيرك إلى الله عز وجل وفي سيرك إلى نجاحاتك. ولذلك كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو ومن جزع فله الجزع. فالناس في البلاء على ثلاثة أنواع: إما الرضا، وإما الصبر، وإما السخط أو الجزع، والعياذ بالله عز وجل. فالصبر واجب، أما الرضا فمستحب، وأما السخط والجزع والعياذ بالله عز وجل فهو مذموم، من جملة الأمور التي ذمها الشارع وذمها الله تبارك وتعالى وذمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن الدنيا دار ابتلاء، قد يبتلى الإنسان في عمله، قد يبتلى في نفسه، قد يبتلى في أهله، قد يبتلى في صحته، قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في ولده، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات. لكن كيف يكون حال الإنسان مع البلاء، وكيف يكون حال الإنسان بعد البلاء؟ وهو ده اللي هيدخلنا المدخل الصعوبة المرغوبة. لأن الناس بعد البلاء ثلاث أنواع. واحد عندما يبتلى بالمصيبة، تكون المصيبة بالنسبة له بمثابة نقطة تحول إلى الأسوأ وإلى السلبية، إن شئت قل نقطة نهاية، نهاية لحياته. والنوع الثاني، إنسان قد تمر به المصيبة مرور الكرام، يتأثر ساعتها قليلا، بس بعد كده إيه، كأن شيئا لم يكن، يمارس حياته طبيعيا. الصنف الثالث، وده اللي احنا عاوزين بقى نتكلم عنه، الصنف اللي بيتعرض للبلاء وللمحنة وللمصيبة ويتخذ منها حافزا ودافعا، ويتخذ منها سلم إلى النجاح، ويصنع منها سلم إلى الانتصار. هو ده اللي عاوزين بقى نتكلم منه، عن الصعوبة المرغوبة، إن الإنسان ينجح مش بس رغم الصعوبة، بل ينجح بسبب الصعوبة، إن تكون الصعوبة دي هي السبب في نجاحه، وهي السبب في تفوقه، وهي السبب إلى الانتصار اللي هو إيه؟ بيطلبه أو بيرجوه أو بيرومه يعني.
أحسنت دكتور عبد الرحمن، ربنا يفيدك. لفوق فوق. عاوزين برضه نقول دكتور عبد الرحمن، أنا يمكن ذكرت في البداية في المقدمة وقلت إن كتير من الناجحين، يعني سواء كان حتى مسلمين وغير المسلمين، الناجحين والذين أبهروا العالم كله بنجاحاتهم وانتصاراتهم، كانوا في البداية تعرضوا لفشل ثم قاموا ولم يستسلموا.
صحيح.
فعاوزين نقول لكل شاب يشوفنا دلوقتي تعرض لابتلاءات أو إلى عقبات أو مطبات في حياته، يعني أنت لست وحدك.
صحيح.
أنت لم تخلق عبثا. أنت ستعيش هذه الحياة مرة واحدة لا أكثر، فما عليك يا صديقي إلا أن تعرف أين أنت وماذا تريد وما هي طموحاتك وما هي أهدافك وكيف تخططها. ولا بد أن تدرك بأن خيرة الله عز وجل هي الخير لك دائما.
هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. وإن كان الحديث يعني في سنده ما قال إلا أنه معناه يصح،
وإن كان الظاهر لي
نعم
من خيرة الله عز وجل، قد يظن البعض من الظاهر أنه الأمر ليس فيه خير، ولكن هو فيه خير.
يعني قد يبدو للإنسان أن الأمر يعني هو شر، أو قد يبدو للإنسان أن الأمر هو ابتلاء أو ابتلاء محض، ولكن ليس هناك شر محض. وخيرة الله عز وجل دائما هي الخير، وإرادة الله عز وجل دائما هي الخير. ولذلك كان من كلام صلى الله عليه وسلم، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، يعني وإن بدا لك غير ذلك، وإن ظهر لك غير ذلك. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: والله ما يسرني أني على كنت حال من حالات الدنيا فأكون على غيرها. يعني أنا عمري ما يجي في بالي أن أكون على حال من أحوال الدنيا، أي حال من أحوال الدنيا سواء من الخير أو من الشر فيما يبدو الإنسان، وأتمنى أن أكون على غيرها، لأنه يعلم أن خيرة الله عز وجل خير من خيرته لنفسه. وصح عنه كذلك رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأستيقظ وما شيء أحب إلي من مواضع القضاء والقدر. بيستنى كده يشوف في يوم أي حاجة تحصل يقول ده قضاء الله عز وجل وقدر، ويفرح بذلك. ليه؟ لأن دي إرادة الله عز وجل، حتى وإن كانت على غير إرادتك. يعني حتى لو الحاجة دي أنت مش حبيبها، الحاجة دي أنت مش عاوزها، الحاجة دي مش على هواك، ولكن عندما تستحضر مرة واحدة كده أن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وأن فيها الخير، ولا شك أن الخير سيظهر حتى لو لم تظهر لك الحكمة في وقتها وفي حالها وفي آنها، وإنما ستظهر الحكمة بعد ذلك. فيجب أن تعلم أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. وكمان لازم نعرف نقطة مهمة جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الحديث الجامع الماتع، الحديث الذي تدور عليه أمور العقيدة كلها، حين قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يبقى خلي بالك، الفرج مش بعد الكرب، لا ده مع الكرب، وخلي بالك النصر مش بعد الصبر، لا ده مع الصبر، والعسر مش بعد او اليسر مش بعد العسر، لا ده اليسر جاي مع مع العسر، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ولذلك قال القائل: دع الامور تجري في اعنتها، فبين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال، فاستقدر الله خيرا وارضين به. استقدر الله الخير وارضى بالخير اللي ربنا عز وجل يكتبه لك، فاستقدر الله خيرا وارضين به. فبينما العسر إذ دارت مياسير، فبينما يأتي عليك عسر، وبينما يأتي عليك أمور تظن أنها الظلمة، يأتي النور، ويأتي الألق، ويأتي النور الذي يأتي من الله عز وجل. فأنت كما تفضلت في بداية الحلقة، خذ من النار قبسا. عندما تظن أن النار محرقة، وأن النار ستلتهب، وأن النار ستحرق كل شيء في المكان، خذ من النار قبسا تضيء به طريق حياتك، وابدأ بداية جديدة، وخذ من النار قبسا واصنع من الليمون شرابا حلوا.
نأتي إلى هذه العبارة: نصنع من الليمون شرابا حلوا.
نعم.
كيف نصنع من الليمون اللاذع على المر شرابا حلوا؟ كيف نصنع من الخل المعروف بطعمه ورائحته عسلا؟ صحيح. كيف نأخذ من النار المحرقة قبسا نضيء به في طريق حياتنا على أرض الواقع؟ ماذا نفعل
على أرض الواقع؟ كما تفضلت حضرتك في بداية الحلقة، الصعوبة المرغوبة عنوان قد يكون غريب على أذهان كثير من الناس، لأن الصعوبة لا شك أنها يعني صعب أنها تكون مرغوبة، وحد يتمنى الصعوبة أو يتمنى مثلا الابتلاء أو يتمنى المحنة. وإنما أطلق يعني أهل علم الإدارة وعلم الاجتماع وعلم النفس لفظ الصعوبة المرغوبة، لأنهم زي ما قلت لحضرتك في البداية، الصعوبة التي تكون دافعا للإنسان إلى مزيد من النجاحات. وأخذ لفظ الصعوبة المرغوبة من قول الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلي بالك من كلمة كثيرا، أن مش خير بس، مش أن بس البلاء ممكن يكون وراء خير، لا، خيرا كثيرا، يعني ممكن أعظم من عدم وقوع هذا البلاء، يعني لولا وقوع هذا البلاء لما كان هذا الخير. الصعوبة المرغوبة، ندي مثال عملي زي ما حضرتك تفضلت مثلا بوالت ديزني. والت ديزني ده كان من ضمن الأشخاص اللي اشتهروا بأنهم كان عندهم مرض اسمه عسر القراءة. عسر القراءة ده مرض بيصيب بعض الأطفال، مش الأغبياء ولا اللي عندهم نقص في الذكاء، لا بالعكس، ده أطفال أذكياء وعلى قدر عالي من الذكاء، بس عندهم يعني صعوبة في التهجي وقراءة الحروف والكلمات وإسقاط المعاني على الكلمات. كان منهم محمد علي وولت ديزني وقيل دافنشي وقيل مثلا برضو قيل أغاثا كريستي ومجموعة كبيرة جدا من المشاهير ومن الناجحين ومن النابغين أصيبوا بمرض عسر القراءة. كان من بين هؤلاء رجل أعمال أمريكي وصل إلى ذروة النجاح في ريادة الأعمال، كان مريض بمرض عسر القراءة. فطبعا أثناء الدراسة زي أي طالب بيتعرض لنقص في الدرجات، بيتعرض لمشاكل نفسية إن هو مش قادر يواكب زملائه، مش قادر يواكب الدرجات والمجموعات والنجاحات. فبدأ كل ما يخش اختبار يلاقي نفسه جايب درجة قليلة، يروح رايح للأستاذ بتاعه يقول له على فكرة يا أستاذ أنا عارف الدرس كويس جدا وأنا عارف الإجابة كويس جدا وأنا بعرف أحل كويس جدا بس أنا ما بعرفش أكتب. فالأستاذ مش مصدقه، يبدأ يحاول إيه، يبدأ يلح عليه ويصر عليه لحد ما يقنعه، يبدأ الأستاذ يعقد له امتحان شفوي. وبالفعل ينبهر الأستاذ إن هو بيحقق درجات قريبة من درجات النهائية بس بالإيه؟ بالاختبار الشفوي، لأنه ما بيعرفش يقرأ كويس ويكتب كويس. فبدأ كده، تخيل بقى يا دكتور محمود معايا مثلا إن على مرور عشرات السنوات كل سنة فيها ترمين مثلا وكل ترم فيه 10 مواد، كل مادة يعمل نفس القصة، يروح للمدرس بتاعه بعد الاختبار يبدأ يصر ويلح عليه لحد ما يقنع أستاذه وبعدين يعيد له الامتحان فيحصل على درجة كويسة في الاختبار الشفوي. فاكتسب صفتين مهمين جدا، صفة الإصرار والإلحاح وصفة الإقناع، مع إنه كمان في موقف ضعف إنه يصر ويلح لأن هو متأكد إن هو يقدر يجاوب، متأكد إن هو يقدر يحل كويس بس لو اتسأل شفوي. الصفة الثانية صفة الإقناع، مع إن موقفه ضعيف وهو جايب درجة قليلة ومع ذلك استطاع إن هو يقنع الأساتذة بتوعه إن هم يعيدوا له الامتحان. والفعل دول كانوا أهم صفتين لرجل الأعمال الناجح، اللي هو الإصرار والإلحاح وصفة الإقناع. شوف كده أي مثلا راجل بيشتغل مندوب مبيعات أو بيشتغل مثلا في مجال المبيعات والتسويق والبيع والشراء لازم يكون عنده كويس جدا صفة الإقناع، عشان لو منتجه ضعيف شوية أو منتجه مش قوي أوي يبدأ يقنع به الزبون أو يقنع به الراجل اللي هيشتري منه المنتج. فاكتسب أوي صفة الإصرار والإلحاح وصفة الإقناع، فكانوا دول أهم صفتين اكتسبهم من عسر القراءة اللي كانوا سبب في نجاحه وإن هو يوصل على يكون على ذروة النجاحات. وعلشان برضه ما نروحش زي ما حضرتك تفضلت يعني للمثال الغير مسلم او المثال الغير مؤمن، عندنا امثله عظيمه في امه الاسلام. يعني مثلا اصنع من الليمون شرابا حلوا، النبي صلى الله عليه واله وسلم اخرج من مكه فاقام في المدينه دوله ملأت السمع والبصر. الامام احمد بن حنبل سجن وجلد فصار امام اهل السنه بسبب المحنه. ابن تيميه رحمه الله تعالى لما سجن أخرج من سجنه علما جما. ابن الجوزي نفي من بغداد فجود القراءات السبع. أبو ذؤيب الهذلي توفي أبناؤه يعني فرثاهم بقصيدة وإلياذة صفق لها التاريخ وذهل منها الجمهور. عندنا كذلك مالك بن الريب لما أصابته حمى الموت أنشد وأنشأ قصيدة يعني تعادر شعراء دواوين الدولة العباسية أو يعني دواوين شعراء الدولة العباسية. كل دي أمثلة. يعني ابن السرخسي أو السرخسي وضع في قعر بئر معطلة فأخرج 20 مجلدا في الفقه. الله. ابن الأثير أقعد فألف جامع الأصول والنهاية من أعظم وأمتع وأرفع كتب الحديث. كل دول لولا البلاء لما أنتجوا هذه الإنتاجات ولما يعني حققوا هذه النجاحات. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لحضرتك يعني لولا الهجرة لما كانت المدينة، ولولا الهجرة لما كان المهاجرون، ولما كان الأنصار، ولما كانت هذه الدولة العظيمة. نعم هو في قدر الله عز وجل، ولكن كلمة أختم بها العنصر ده قرأتها برضو في قصص أحد الناجحين والنابغين، قال لك اعتبر أن حياتك دي عبارة عن كتاب أو رواية وأنت كاتب هذا الكتاب، فانظر كيف تحب أن تكون النهاية. اصنع حياتك واصنع يعني اصنع يعني ارادتك ومشيئتك تابعه لاراده الله عز وجل، وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين.
اتفضل. من خلال الامثله حاجه ذكرتها دكتور عبد الرحمن، يعني سواء كان من غير المسلمين او حتى من المسلمين، ممكن نقول باختصار كده شديد ويمكن ما ننساش العباره دي ونجعلها نصب عينينا دائما ودائما الشباب يفتكروها، ان لولا المحنه ما كانت المنحه. الله ليس كذلك؟
صحيح. نعم لولا المحنه ما كانت المنحه. يعني زي ما ذكرت لحضرتك كده
لابد من المحن، اذا لن تاتي المنح صحيح. بدون المحن.
بعدين النقطة اللي عاوز برضه أكد عليها زي ما تذكرت لحضرتك في بداية الحلقة، إن مش قصة بس إن هو الشخص ده نجح رغم الصعوبة. لا هو نجح بسبب هذه الصعوبة. يعني كانت هذه المحنة هي السبب الرئيسي في
مرة المنح. أخرى ما نجحش رغم الصعوبة ولا نجح بسبب هذه الصعوبة.
لم ينجح رغم الصعوبة، يعني واحد عادي جدا إن أنت تقول أو مش عادي أيوه بس إن إيه بيحصل كتير إن أنت تقول رغم انه تعرض للكثير من الظروف والمحن والابتلاءات رغم ذلك هو نجح. لا انا مش عايز اتكلم عن كده النهارده، انا عاوز اتكلم النهارده انه لم ينجح رغم الصعوبه بل نجح بسبب الصعوبه. ان الصعوبه هي كانت السبب الرئيسي في نجاحه او النجاح اللي هو وصل له. هو اتخذ بالفعل من الصعوبه او من الفشل سلم للنجاح، اتخذ من هذه الصعوبه يعني سبب للانتصار. زي على سبيل المثال احد رجال الاعمال المشاهير كان اسمه مارك هيوز. مارك هيوز ده كان شاب صغير بعد ولاده والدته لاخوته، كان عندها يعني سن صغير جدا، كانت صغيره في السن، ولكن اصيبت بزياده في الوزن. فبعد ما اصيبت بزياده في الوزن ذهبت الى الطبيب الخاص بها، عاوزه طبعا تعالج اللي هي زياده الوزن. فبدا الطبيب الخاص بها يصف لها بعض الاقراص التي تعمل على تقليل الشهيه وزياده معدل التمثيل الغذائي والحرق الى غير ذلك. ولكن حدث يعني نتيجه مؤسفه شويه، ان الادويه دي اشتغلت بتشتغل على المخ شويه او بتشتغل على ال 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 يعني مراكز الشبع في المخ. بدا يحصل عندها نوع من الارق شويه في النوم بالليل، يحصل نوع من الاكتئاب بالنهار شويه، اصيبت ببعض الارق والتوتر، رجع تاني للطبيب بتاعها وصف ليها بعض المهدئات والمثبطات والمنومات علشان خاطر اللي هي تقلل الاثر السلبي للادويه بتاعه التخسيس او بتاعه انقاص الوزن. فبدات دخلت في دائره سيئه بين المثبطات والمنشطات حتى ساءت حالتها الصحيه حتى توفيت، ماتت وعندها 36 سنه. فتخيل اي انسان والدته تصاب بحاجه زي كده، كانت حاجه بسيطه في البدايه، ويتوفاها الله عز وجل لسبب يسير عشان كده، وتركت له اخوه صغار، مش بس اتحطم حياته، لا ده ممكن تنتهي حياته وتتوقف زي ما قلت في البدايه. لا هو خد من النقطه دي بدايه للنجاح، وبدايه يعني اخذ من النار قبسا وصنع من الليمون شرابا حلوا. شاف السبب اللي بسببه والدته تعرضت للوفاه، وقعد يدور ويبحث فيه، وقال انا هتخصص في علم التغذيه وهتخصص في علم الاعشاب وعلم يعني علاج انقاص الوزن. وبدا بالفعل يعكف ويعقد الدراسات، وبدا فعل بانتاج مجموعه كبيره ومتنوعه من الاغذيه ذات القيمه العاليه والتكلفه المنخفضه، حتى ان وكاله ناسا بدات تاخد منه هذه الاغذيه، وبدا يعقد تجارب ودراسات في الاغذيه، بدا يدرس الطب الصيني والاعشاب الصينيه التي يعني تعمل على انقاص الوزن وعلى تحسين الحاله النفسيه، واللي هي بتؤدي النتيجه من غير احداث اثار جانبيه او اثار سلبيه او ضرر. وانتج وصنع اكبر شركه في العالم لصناعه الاعشاب والمنتجات الدوائيه من الطبيعه اللي هي اسمها هيربالايف، يعني لحد ما الشركه دي اصبحت بتشغل مثلا لا يقل عن 7400 شخص حول العالم، اصبحت بتوزع منتجاتها في لا يقل عن 91 دوله حول العالم. فعايزين نقول ان هو لولا هذه المحنه ما كانت هذه المنحه، ولولا وفاه والدته ولولا تعرضه لهذه الظروف القاسيه لما كان نجاحه، ولما كان رجل الاعمال مشهور، ولما كانت شركه هيربالايف المشهوره العظيمه التي يعني انتجت هذه المنتجات التي تخدم كل البشريه بسبب هذه المحنه التي تعرض لها.
جميل لطعن الكلام، اغلى من الذهب، اغلى من الذهب. ويمكن باكد على عباره قالها الدكتور عبد الرحمن، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويا ريت نجعله نصب علينا دائما، يعني كل الناجحين نجحوا بسبب الصعوبات وليس رغم الصعوبات. احسنت لفوت دفوق، نفع الله بكم ويدعو لك. طب انا قلت في البدايه دكتور عبد الرحمن في المقدمه ايضا قلت اللي جعل الفشل قنطره نحو النجاح، لابد على اي فاشل او كل من يظن من نفسه انه فشل في اي مجال كان او في اي عمل ان يجعل من اسباب الفشل دوافع لتحقيق نجاحي واهدافي وطموحاتي من خلال عوامل هامه. من اهم هذه العوامل محتاجين نتكلم عنها النهارده ويمكن تطرقت اليها برضو في المقدمه، ان الانسان ازاي يتعامل مع المشكله او العقبات او المطبات اللي بتقابله في حياته، او كيف يدير المشكله. مشكلتنا للاسف ومشكله كتير من الشباب ان هو بيبص لحجم المشكله، قد ايه مشكله كبيره وقد ايه عقبه كبيره وقد ايه مطب كبير في حياتي موقف طريق حياتي، ولكن ما بيفكرش ازاي يتعامل مع هذه المشكله او كيف يدير هذه المشكله.
صحيح، احسنت. يعني هاخد من لفظ حضرتك لفظة إدارة المشكلة، دي لفظة مهمة جدا. لأن احنا عارفين إن المشاكل عندنا نوعين، مشاكل بتحل ومشاكل بتدار. زي ما حضرتك تفضلت إن الناس في الأول وقع في مشكلة بيقعد يفكر في المشكلة، بيفكرش في حل المشكلة، تبدأ تتعاظم المشكلة في ذهنه، يبدأ عنده حاجة اسمها الإيه؟ يعني التفكير الإدراكي، يبدأ العقل الباطن يضخم المشكلة، الناس قدام حيطة سد مش عارف يخرج منها إزاي. لا، في حين إن هو لو فكر في حل المشكلة ممكن يوصل لحل، بدل ما المخ يقعد يعظم المشكلة هيقعد يعظم الحلول ويقترح ويطرح أمامك حلول كثيرة وحلول مبتكرة. طيب المشكلة دي لو ما اتحلتش، أنا عندي نقطة حلوة جدا اسمها إدارة المشكلة. لأن في مشكلات قد تفرض على الإنسان، في مشكلات قد يجبر عليها الإنسان، في مشكلات بتحل في حياة الإنسان لا يستطيع الخلاص منها ولا يستطيع الفكاك منها. المشكلات دي حينئذ ما يقدرش يحلها، ولكن يدير المشكلة، يعني يتعامل مع المشكلة. زي مثلا وجود أشخاص مثلا سيئين في حياتك، وجود أشخاص بينغصوا عليك حياتك. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا مثلا حد من أقاربي بيؤذيني، والشخص ده من أقاربي ما ينفعش ما يكونش موجود في البيت، فخلاص ده مشكلة اتفرضت علي. الحل إن أنا أعمل إيه؟ الحل إن أنا أتعامل معاه كويس، الحل إن أنا أصبر على أذاه، الحل إن أنا أحاول أحسن إليه حتى أتقي أذاه، حتى أرقق قلبه. قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. طب الحل إيه يا رب؟
أتصبرون.
طب أنا هقعد أصبر 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 لحد إمتى يا رب؟ ما الجزاء عند ربنا بقى، وكان ربك بصيرا. ده ربنا بصير ومطلع وعالم وشايف اللي أنت بتعمله علشان تحسن إلى فلان وتتقي فلان. يبقى أنت بتدير المشكلة. أنا حماتي مضايقاني وقرفاني وكذا ومطلع عيني، يبقى أنا يمك في البيت والقصة دي والمشاكل اللي بنحصل وبنسمعها لا إطلاقا. طب أنا ممكن برضو أدير المشكلة وأتحبب إلى زوجي طالما طاعتها واجبة عليه، وبناء عليه برضو أن طاعتها واجبة علي لأن طاعة زوجي برضو واجبة علي، يبقى أبدأ أدير المشكلة. أنا تعرضت المشكلة برضو في الشغل، تعرضت المشكلة في الدراسة، زي ما قلنا أسرة قراءة مثلا. أبدأ أنا عندي مثلا مشكلة أن أنا ما بعرفش، ما عنديش ذاكره بصريه كويسه، لما بقرا اجي اقرا في المذاكره مثلا الاقي نفسي ما بستوعبش كويس، ما بحفظش كويس، لكن انا عندي ذاكره سمعيه كويسه جدا. ابدا اعمل ايه؟ ادير المشكله ان انا اسجل مثلا الدروس بدروس صوتيه، وابدا اسمع الدروس بصيغه صوتيه، اسمعها لنفسي وراجعها لنفسي عن طريق الايه المذاكره الصوتيه والذاكره الصوتيه. يبقى انا خرجت من المشكله وادرت المشكله ان انا حولت من الذاكره البصريه الى الذاكره السمعية وأدارة المشكلة. فعاوزين نقول للناس إن مش كل المشكلات بتحل، ولكن هناك مشكلات بتدار. عشان ما أطولش على حضرتك، كنت مثلا كتبت مقال كده بسيط، كانت أزمة انقطاع الكهرباء اللي حصلت دي حاجة مفروضة علينا وحاجة مشكلة حاصلة مثلا في الدولة اليومين دول، إن في أزمة لازم نرشد عليها استهلاك الكهرباء، فدي مشكلة مش هنقدر نحلها. أحلها إن أنا أجيب الكهرباء طالما مش قادر أعمل كده، يبقى إن أنا أدير إيه المشكلة. أدير المشكلة إزاي؟ إن أنا أنظم وقتي، الحاجات اللي محتاجه كهرباء اعملها قبل ما الكهرباء تقطع. انا عارف ان الكهرباء هتقطع في الوقت الفلاني، يبقى انا هنظم وقتي وابدا احط اولويات، وابدا بحيث لما الكهرباء تقطع انا ايه اجهز تليفوني مشحون وحاجتي اللي في المطبخ جاهزه بالنسبه لست البيت، وانا مثلا في حاجه هسمعها على الموبايل بتاعي واذاكر دروسي على اللاب اللي انا شحنت البطاريه بتاعه. يبقى انا ادرت الايه؟ ادرت المشكله. يبقى انا عاوز اوصل للناس ان في حاجه اسمها اداره المشكله، وان ليس كل المشكلات تحل، وانما هناك مشكلات تدار وبتتكيف معها كما هي، وبتقدر تتعامل معها زي ما هي علشان تاخد من النار قبسا. النار احرقت، يبقى اخد من النار قبسا. انا اتيت بالليمون، اصنع من الليمون، اضيف اليه حفنه من السكر واصنع من الليمون شرابا حلوا. ولذلك قال احد القائلين: من اهداك ثعبانا فخذ جلده الثمين والقي الباقي، اذا لدغتك عقرب فاعلم ان هذا حصن حصين مانع من لدغات الحيات. اذا اهدى اليك احدهم كذلك ليمونا حامضا فاضف اليه حفنه من السكر واصنع شرابا حلوا، وحول المحنة إلى منحة واصنع من الليمون شرابا حلوا، واذهب إلى الصعوبة المرغوبة التي تجعلك إنسانا قويا، والتي تأخذ منها سلما إلى النجاح وسلما إلى الانتصارات. يعني مش عاوز اطول على حضرتك،
ربنا يبارك فيك. دكتور عبد الرحمن، كلنا في شوق بقى، الكل اكيد المشاهدين يعني عاوزين يعرفوا الدكتور عبد الرحمن يقول لي كيف اصبح شخصا ناجحا بفضل الله عز وجل. واكيد كما ذكرت، احنا ذكرنا وبناكد على الجزء ده، ان كتير من الناجحين بفضل الله عز وجل اكيد مروا بعقبات ومطبات وامور في بدايه حياتهم ثم قاموا ولم يستسلموا. اكيد مريت، يعني لولا اكيد محن مررت بها ما كنت الان دكتور عبد الرحمن ولي
والله الكاتب والداعي. يعني انا اقل من ذلك، يعني وكما قال الامام احمد بن حنبل، يعني نحن قوم والله قوم مساكين، ولولا ستر الله لافتضحنا. ولكن نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الناجحين. من اهم اسباب النجاح الاستعانه بالله عز وجل، يعني ان تستعين بالله عز وجل وان تسال الله عز وجل ان يعينك، لان برضه الانسان لا خلاص له ولا حول له ولا قوه له الا بالله العلي العظيم. يعني حتى لو عرف ان هو لازم يغير من نفسه ولازم يطور من نفسه ولازم ينتفض وينفض غبار المحنه عن نفسه، لن يعان الا بالله عز وجل، ولن يتثبت الا بالله عز وجل. فاول حاجه انك تسال ربنا العون، الدعاء اللي بنكرره اكتر مثلا من 17 مره في اليوم الليله: اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي انا اعبدك واستعين بك فاعني واهدني الصراط المستقيم. اول حاجه انك تستعين بالله عز وجل. رقم اثنين ان انت تعرف دايما وتحط نصب عينيك ان انت خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. والله العظيم يعني يا دكتور محمود، الواحد يعني فعلا في حياته تعرض للكثير من الابتلاءات والكثير من المحن بفضل الله عز وجل، والحمد لله عز وجل نخرج منها اقوى من الاول بفضل الله عز وجل وبتثبيت الله عز وجل وبتصبير الله عز وجل. ولولا هذه المحن ولولا هذه الابتلاءات الواحد بيعرف فعلا ان لو ما كانش تعرض للموقف الفلاني ده عمره ما كان هيكون اقوى، لان بيتعلم فعلا من المحنه، يتعلم من غلطه، ويتعلم كويس جدا ان هو فعلا لما قصر في المره الفلانيه وحصلت هذه المشكله يتعلم ان هو ما يقصرش مره ثانيه، يتعلم ان هو يبقى عظمه اقوى، فلازم يستعين بالله عز وجل. سنت. يحط في ذهنه ان خيره الله خير من خيرات نفسه، ياخذ بجميع الاسباب، يعني يستعيذ بالله عز وجل دائما من العجز والكسل. نعم. ويعلم ان يعني الجنه تستحق، وان الله عند ان ما عند الله عز وجل يستحق، وان رضا الله عز وجل يستحق. أحسنت. فنسال الله عز وجل يوفقنا واياكم لكل خير.
يعني ده احسان عبد الرحمن، واخذ منك حاجه ما ذكرت فعلا لابد من الاستعانه بالله عز وجل. ويكفي قول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام: واشرف خلق الله واحب الخلق الى الله، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه شيئا قليلا. ده من الوقت وانتهى بسرعه، ولعلمك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيب الغالي الدكتور عبد الرحمن وليلي، شرفتنا دكتور عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم واحسن الله عليكم، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
درس المعاني واحنا لها بالنعمه والاصرار والاحلام.